بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يجيب على هذا السؤال؟ سؤال مع الدليل: ما حكم أكل الأرنب؟ والدليل حديث أنس، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا بوركها، وجاء في بعض الروايات في البخاري فأكل منها. سئل أنس قال أكل منها؟ قال فأكل منها. وهذا سؤال آخر لك أبا شريح: ما دليل القائلين بالكراهة، الذين قالوا يكره أكلها؟ ها، ما سمعتك، ارفع صوتك، عيد السؤال. الله أعلم، عيد السؤال. الأرنب الآن قلنا أن أكله مباح، وعرفنا الدليل في الصحيحين حديث أنس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منها. فهناك من أهل العلم من قال إنه يكره أكلها، ما دليلهم؟ الله أعلم. هات يا عمر حديث ابن عمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بها أو جيء إليه بالأرنب فلم يأكلها ولم ينهى عنها. فما هو الجواب على هذا القول وهذا الاستدلال عندك أبا إبراهيم؟ الحديث ضعيف، ولو صح لا يدل على الكراهة، لا يدل على الكراهة، عدم أكل النبي عليه الصلاة والسلام لها لا يدل على الكراهة، فكيف هو يخالف ما في الصحيحين؟ وهذا سؤال آخر مع الدليل: هل يجوز أكل النحل؟ ما يجوز، ما الدليل؟ ما هو الحديث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع: النحلة والنملة والهدود والصرد. والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لا يجوز أكله، بارك الله فيه. وهذا عندك يا قصي: هل يجوز أكل الهدهد؟ ما الدليل؟ ما هو الحديث؟ وهي، طيب أحسنت، هل يجوز أكل النمل؟ ما يجوز، ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ حديث من؟ طيب ما هو الحديث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع، وهي والهدهد والصرد. يعني هذا يدلك على أهمية حفظ الدليل. أنت الآن إذا لم تحفظ الدليل فاتك العلم، إذا لم تحفظ الدليل عن المسألة فاتك العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الأطعمة: وعن ابن أبي عمار، عبد الرحمن بن أبي عمار مذكور في الشرح، قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة، وصححه البخاري وابن حبان. الضبع صيد؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. الحديث في الصحيح المسند برقم 214، وصححه العلامة الألباني في الإرواء. فهذا السؤال عندك يا أخانا علي: يجوز أكل الضبع؟ قال: لا. يجوز، ما هو الدليل؟ طيب كيف مر معنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع؟ حديث من هذا؟ حديث من هذا؟ حديث أبي هريرة وابن عباس. طيب طيب هو الآن هذا أنت كلام الدليل الآن كيف نجمع بين الدليلين؟ هذا الحديث فيه ضبع الصيد، وذاك الحديث نهى عن كل ذي ناب من السبع. ها عبد الغني، هذا عام وهذا خاص، يعني النهي عام عن كل ذي ناب، وهذا دليله خصص النهي عنه هذا الحديث فصار مستثنى إخراج بعض أفراد العام بدليل، هذا هو التخصيص، إخراج بعض أفراد العام. فما معنى الضبع صيد؟ الضبع صيد وجاء في الرواية الأخرى فيه شاه، في رواية أخرى فيه كبش. إذا قتله المحرم، أحسن، إذا قتله المحرم، المحرم معلوم أنه لا يجوز له أن يصيد صيد البر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى قوله وعن ابن أبي عمار، هو عبد الرحمن ابن أبي عمار المكي، وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، ويسمى القس لعبادته، ووهم ابن عبد البر في إعلاله وقال البيهقي إن الحديث صحيح. ثم ذكر الحديث وقال الحديث فيه دليل على حل أكل الضبع، أعد لنا الفائدة يا أخانا علي، ما هي الفائدة التي ذكرها الصنعاني؟ حل أكل الضبع، هذا الحديث حديث جابر يدل على حل أكل الضبع، فمن الذي قال بذلك من أهل العلم؟ قال وإليه ذهب الشافعي، فهو مخصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع. وأخرج أبو داود من حديث جابر مرفوعا الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل. لكن كلمة ويؤكل هذا يحتاج إلى نظر في معناها، ما عندنا هنا الآن شرح سنة أبي داود إلا في المكتبة، لو أحد يأتي به سريعا طيب حتى أنا نفهم ما معنى ويؤكل. لأن الضبع، لأن الصيد إذا صاده المحرم فهو كالميتة، الصيد إذا صاده المحرم فهو كالميتة لا يحل أكله. قال وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. والحديث صحيح العلامة الألباني في الإرواء برقم 1050. قال الشافعي وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. قال وحرم الهدوية والحنفية عملا بالحديث العام كما أشرنا إليه، فما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم بهذا الحديث الخاص، فالعام يجب الأخذ بعمومه إلا أن يأتي دليل يخصص هذا العموم، فيجب الأخذ بالدليل، فهذا الحديث حديث جابر خصص هذا العموم، ولكن أحاديث التحليل تخصصه. وأما استدلالهم على التحريم بحديث خزيمة ابن جزء وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يأكل الضبع أو يؤكل أو يأكل الضبع أحد، يعني استفهام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه فأجابهم إجابة استنكار، أو يأكل الضبع أحد، هل أحد يأكله؟ أخرجه الترمذي ففي إسنادي عبد الكريم أبو أمية. عبد الكريم ابن من؟ ابن أبي المخارق، عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو ضعيف جدا. وأما عبد الكريم بن مالك الجزري فهو ثقة، ففرق بينهما. عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، وعبد الملك ابن أبي المخارق أبو أمية ضعيف جدا متروك. قال: وهو متفق على ضعفه، ضعفه الألباني رحمة الله عليه. إذن هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ على حل أكل الضبع. وهذا الحديث يخصص عموم النهي في حديث أبي هريرة وابن عباس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني قرأ الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. إذن فلا يثبت تحريم القنفذ لأن هذا الحديث ضعيف وفيه راوي مجهول. فاستدل ابن عمر لو كان ثابتا هذا الحديث استدلالا بالعموم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخره. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: ضعف أي هذا الحديث بجهالة الشيخ المذكور. أي شيخ؟ الذي قال لابن عمر: سمعت أبا هريرة فقال شيخ عنده. هذا الآن مبهم، ما ندري من هذا الشيخ. ماذا قال صاحب البيقونية؟ ومبهم ما فيه راوي لم يسم، هذا من جملة الضعيف. قال الخطابي: ليس إسناده بذاك وله طرق. قال البيهقي: لم يرد إلا من وجه ضعيف. قد ذهب إلى، قال الصنعاني: وقد ذهب إلى تحريمه أبو طالب يا آخر ما ذكره. قال الرافعي: في القنفذ وجهان، أحدهما أنه يحرم، هذا من الشافعية. وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روي في الخبر أنه من الخبائث. وذهب مالك وابن أبي ليلى إلى أنه حلال، وهو أقوى من القول بتحريمه لعدم نهوض الدليل مع القول بأن الأصل الإباحة في الحيوانات، وهي مسألة خلافية معروفة في الأصول، فيها خلاف بين العلماء. والأصل، وهذا معلوم، أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فالقنفذ حلال. فما هو القنفذ؟ نحن نتكلم الآن القنفذ، وربما بعض الناس ما يدري ما هو القنفذ. ما هو القنفذ؟ أخانا صالح، أبو الشوك، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القنفذ حيوان معروف، وهو حيوان ذو شوك، من عادته أنه يأكل الحيتان ولا يأكل غيرها. طيب من أين يأتي الحيتان؟ وهو حيوان صغير يشبه الفار يعني في خلقته، وإلا هو يأتي كبير. وقد أعطاه الله عز وجل ثوب جلد من الشوك، شوك شديد إذا أصابك يخرق جلدك، لكنه ما دام مطمئنا تجده يمشي على أرجله، وتجد طرف رأسه قد خرج يأكل من الأرض، فإذا أحس بأحد انطوى حتى يكون كالكرة تماما، كرة كاملة لكنها كرة شوكية يحتمي بذلك، فلا يقدر أحد أن يمسكه، وهذا من هداية الله له. ويقولون أنه يأكل الحية، يمسكها مع ذيلها، وهي إذا جاءت تلدغه، وجاءت وجدت شوكا فلا تستطيع أن تفعل، لكن الحدأة تتغلب عليه، وذلك أنها تأتي عليه، فإذا انطوى على نفسه أمسكته من إحدى شوكاته وطارت به الجو، ثم أطلقته، وإذا اصطدم الأرض فإذا هو قد داخل ولم يعد يستطيع أن ينطوي على نفسه، فتنقبه حتى تأكله. سبحان الله العظيم. وذكر ابن القيم أيضا في شفاء العليل أن الثعلب يحتال عليه، يأتي إليه وهو ينطوي وهو يبول عليه، وإذا وجد البول خرج رأسه وهو يصطاد. قال: فإن قال قائل: هل تحكمون بصحة الحديث إذا لم يعرف هذا الشيخ المجهول؟ فالجواب لا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن إسناده ضعيف لجهالة هذا الشيخ، وينبني على ذلك ثبوت حل القنفذ، لأنه إذا ضعف السند فإنه لا يحتج به، إذ لا يحتج إلا بالحديث الذي يكون حسنا أو صحيحا، أما ما كان ضعيفا فلا. قال: فإذا قال قائل: إذا كرهه الإنسان كراهة طبيعية، يعني ما عنده رغبة في أكله، فهل له أن يمتنع منه؟ فالجواب نعم، له ذلك، كما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أكل الضب مع إباحته، ومن لا يهتم به ولا يكرهه فليأكله، لأن الحديث لم يصح في كونه من الخبائث. ولهذا كان بعض أهل العلم رحمه الله يرى حلة، وكان العام المقلدون لهؤلاء العلماء لا يكرهونه أبدا، ويرون أنهم من جنس اليربوع. قال صاحب العون: قال في تعليقي على الحديث حديث جابر: في دليل على الكبش مثل الضبع، يعني لأنه قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني إذا قتل الضبع يكون فيه شاه كبش. قالوا: في دليل على أن الكبش مثل الضبع، وفيه أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة، ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. ولهذا إذا صاد المحرم الحمام يجب عليه شاه، وهي لا تقابلها في القيمة. والحديث يدل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. قال الشافعي وذكر نحو ما تقدم معنا، وذكر أن التحريم مذهب أكثر العلماء، لكن الدليل يدل على حله. وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين: والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما، حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع للضبع، وهذا لا يقع مثله في الشريعة، أن يخصص مثلا على مثلا على مثل من كل وجه من غير فرق بينهما. ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال، فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيه أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب. والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتدي بها شبهها، فإن الغادي شبيه بالمغتدي، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع، حتى تجب تسوية بينهما في التحريم، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا، انتهى. لكن ما ذكر ذلك الكلام الذي أردناه إلا إذا كان المقصود به ويؤكل على أنه حلال بين حله فقط، وإلا فإذا صاد المحرم فإنه لا يؤكل. كأنه يقول أنه يدافع لكنه يعتدي على بعض الحيوانات. المهم عندنا مخصص، يكفينا الدليل والتعليل هذا سواء ثبت أو لم يثبت. إلى هنا سبحانه.